الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر قواعد في أدلة الأسماء والصفات: القاعدة الثانية، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، الآية. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. لا شك أن هذا هو الواجب. واجب في كلام الله وكلام الرسول إجراءه على ظاهره. فهذا هو الأصل في حمل كلام أي مخاطب، الأصل أن يحمل على ظاهر. ما لم يكن دليل يوجب صرفه عن ظاهر، وإلا لما كان الكلام بيانا ولا دالا على مراد المتكلم. الأصل أن الكلام يبين به المتكلم مراده، هذا هو، ولا يأتي الخلل إلا إما من نقص بيانه وفصاحته، فقد يتكلم بكلام لا يدل على مراد بسبب العجز، بسبب عجزه وضعف بيانه وعدم الاستطاعة، أو أن يريد يعني التلبيس على المخاطب فيخاطبه بخلاف مراده حتى يفهم من ذلك الكلام خلاف المراد. ولهذا ذكر شيخ الإسلام يعني أنه إذا توفرت هذه المقومات، العلم والبيان والنص، لزم من ذلك أن يكون كلام المبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام، لازم من ذلك أن يتحقق البيان، والرسول أعلم الخلق وأوسع الخلق، فوجب أن يدل كلامه على مراده أتم دلالة وأكمل بيان. وخلاف ذلك حمل كلام المتكلم على معاني قد يحتملها لكن بغير حجة، وهذا هو التحريف. التحريف صرف الكلام عن ظاهره بغير حجة، ويسميه المتأخرون تأويل، يقول التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجع إلى احتمال المرجوح أو الاحتمال إلى الاحتمال المرجوح لدليل والشأن في ذلك الدليل. فنبات الصفات أو أهل التأويل من نفات الصفات أهل التأويل لأن نبات الصفات طائفتان كما تقدم مفوضة ومؤولة. فأهل التأويل من نفات الصفات يفسرون نصوص الصفات بخلاف ما تدل عليه ثم يضطربون في هذا التأويل فيصرفون كلام الله وكلام رسوله عن ظاهره بغير حجة بل بشبهات يسمونها عقليات وهي العقيدة جاهلية. وقد عمدوا إلى أفضل أنواع النصوص وهي نصوص الأسماء والصفات عمدوا إليها فصرفوها عن ظواهرها بناء على ما أصلوه في الشبهات الباطلة من أنه تعالى لا تقوم به لا الجهمية والجهمية لما أصلوا نفي الصفات لابد أن يكون لهم موقف من هذه النفس كيف يصنعون بها؟ كيف يصنعون بها؟ فلجأوا إلى التأويل فصارت النصوص لا تدل على ما أراده الله منه عندهم لا تدل على إثبات. يقول الشيخ التدمرية إنهم بهذا الذين يعني فهموا من النصوص أو لم يفهموا منها إلا التسبيح وقعوا في أربعة محاذير. جعل النصوص أولا دالة على التسبيح على الباطل. ثانيا أنهم عطلوها عن مراد الله منه فجعلوها دالة على الباطل خالية عن الدلالة على الحق وعطلوا الرب تعالى عن صفات كمال وشبهوه بالجمادات والمعلومات وقل فجمعوا في الله وفي كلام الله في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتعطيل. وقال الشيخ عندك إن التحريف سبيل اليهود اليهود نعتهم الله بالتحريف فهؤلاء الجهمية والمعتزلة ومن شابههم كل بحسبه قد شابه اليهود في تحريف كلام الله شابه اليهود يحرفون الكلمة عن مواضع يحرفون الكلمة من بعد مواضع وهذا سبيل كل مبطل كل مبطل تعارض مذهبه النصوص فإنه يقف منها هذا الوقت يلتمس لها التأويلات ليتخلص منها. هذا فيما لم يقدر على رده أما ما قدر على رده دفعه وقال هذا ما هذا كذب هذا ما هذا خبر آحاد وما أشبه ذلك. فإن لم يقدر على الرد بطريق من الطرق ذهب إلى التحريف. وحقيقة التحريف صرف الكلام عن ظاهره إلى غيره بغير حجة توجب بغير حجة توجب له. والشيخ محمد رحمه الله استدل على هذه القاعدة لأن الله خاطب عباده أخبر بأنه خاطبهم باللسان العربي مبين فوجب حمل كلام الله على ما يقتضيه اللسان العربي وإلا لما كان بيانه. ولهذا الذين حرفوا النصوص أو قوموا فيها لزم من قولهم أن القرآن ليس هدى ولا بيانا ولا شفاء
الهدى والتبا والبيان يكون بالكلام البين الذي يدل على معان بحسب ظاهره. اما اذا قيل ان هذا الكلام لا يدل على شيء ولا يفهم من شيء لم يكن هدى ولا بيان ولا شيء. او قيل انه يدل على معان يعني هي خلاف الظاهر فكذلك يكون المتكلم ملغز بكلامه لا مبين. وهذا يعني إجراء النصوص على ظاهره هو موجب شرعي كما قال الشيخ موجب الشرع للأدلة التي ذكرها وهو موجب العقل كما قلنا إن الواجب حمل كلام المتكلم على ظاهره جائز سواء كان كلام الله أو كلام الرسول أو كلام سائر يعني المخاطبين أن يخاطب يجب حمل كلامه على ظاهره إلا أن يدل دليل على وجوب حمله على خلاف. هذا هو الأصل وهذا هو المعروف في عرف العقلاء. الله أكبر.